بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء، تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه. اتكأ أهل التعطيل على هذه الآية لنفي الصفات، وكلما جاءهم دليل فيه إثبات بعض الصفات لله سبحانه وتعالى ينفون تلك الصفات بحجة أنه ليس كمثله شيء، حيث جعلوا إثبات الصفات مستلزما لمماثلة المخلوقات، فلذلك جعلوا ينفون الصفات ويستدلون على نفيها بالآية ليس كمثله شيء. لماذا؟ لأن إثبات الصفات عندهم يلزم منه التمثيل، وهذا باطل. القول بأن إثبات الصفات يلزم منه التمثيل، أو إن التماثل في الأسماء يلزم منه التماثل في المسميات، هذا باطل، هذا باطل. والآية ليس فيها دليل لما ذهبوا إليه، بل الآية رد عليهم، فإن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المماثلة مع إثباته سبحانه وتعالى للسمع والبصر، فدل ذلك على أن الصفات تثبت وتنفى المماثلة، ولا تعارض بين إثبات الصفات ونفي المماثلة، فالصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى بالأدلة المتكاثرة، وهذه الصفات نثبتها لله عز وجل على وجه لا تماثل صفات المخلوقين، جمعا بين قوله ليس كمثله شيء وقوله وهو السميع البصير وسائر الأدلة التي فيها إثبات الصفات. فاحتجاجهم بهذه الآية على نفي الصفات هو من التلبيس والتدليس ومن التشبيه على الناس، وإلا في الحقيقة ليس في الآية دلالة على ذلك. قال: ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين، يعني فهموا من نصوص الصفات أنها تقتضي التمثيل، وهذا الفهم ما أراده الله عز وجل ولا رسوله من هذه النصوص، ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام، وليس هذا هو معنى الآية. قال: ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصوص، يعني حرفوا النصوص التي فيها إثبات الصفات، وحرفوا أيضا هذا النص الذي هو ليس كمثله شيء، حرفوا النصوص التي فيها إثبات الصفات وفهموا منها إثبات المماثلة، ثم حرفوا هذا النص وجعلوه متسلطا على نفي الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال: ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه. هذا حالهم، يقرؤون لكن أكثر ما في القرآن نصوص الأسماء والصفات، ولذلك يفوضون معانيها، يفوضون معانيها ويقولون لا معاني لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال: من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب، وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، صفات الثلاث القراءة ثم التحريف ثم إضافة ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال: ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه. تفويض المعنى هذا باطل، ومثله أيضا تحريف المعنى، تحريف المعنى. ثم وأخبر أنه معناه الذي أراده الله، يعني أضافوا ذلك إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وأهل الكتاب فعلوا مثل هذه الأمور الثلاث، قرأوا ثم حرفوا ثم أضافوا المحرف إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم، فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذه الأولى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، تحريف وهم يعلمون، أي يعلمون الحق، فيحرفونه وهم يعلمون الحق الذي دل عليه، يعني وقع تحريفهم له عن علم لا عن جهل، إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أماني يعني تلاوة. قال: والأماني التلاوة المجردة، قراءة بلا تدبر. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني نسبوه إلى من؟ إلى الله عز وجل، وقد كتبوه بأيديهم وحرفوه ثم قالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، إذ كسبوا الأموال. فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده وأن يأخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه. قال: ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: من الشرع والبيان، إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان، قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال: إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي، شرع الابتدائي يعني الذي لم يأتي به القرآن، سواء مما يتعلق بالأحكام أو بالعقائد، شرع ابتدائي يعني جاء في السنة ابتداء ما ذكر في القرآن، وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه، هذا النوع الثاني الذي هو عبارة عن تفسير وتوضيح وبيان لما جاء في القرآن من الأحكام. فالسنة النبوية لا تخرج عن هذين الوصفين، إما بيان وتفصيل لما في القرآن أو عبارة عن شرع ابتدائي لم يذكر في القرآن. وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله: وأهله في أصله سواء، يعني الإيمان، قد سبق الكلام على هذه الفقرة. والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، في بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض أثبت، كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه. سبق أن هذه العبارة عبارة غير صحيحة، ليست من أقوال أهل السنة والجماعة، مهما وجهها الشارح فهي عبارة خاطئة، عبارة نعم غير صحيحة. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة، والله أعلم بالصواب. قد سبق الكلام على هذا بما لا يحتاج إلى إعادة. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. قال الشارح: قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال: الولي من الولاية، من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: ما لكم من ولايتهم، ما لكم من ولايتهم من شيء، قراءة حفص: ما لكم من ولايتهم من شيء، بكسر الواو، والباقون بفتحها. فقيل هما لغتان، يعني الفتح والكسر، يقال ولاية وولاية، ولاية بالكسر وولاية بالفتح. وقيل بالفتح النصرة ولاية، وبالكسر الإمارة ولاية. قال الزجاج: وجاز الكسر لأن من أو في عندهم، طيب هنا لأن من تولي أو لأنه من تولي. قال لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها، يعني بالكسر، خياطة بالكسر. لأن من تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، يعني هو يتكلم على ضبط ولاية وولاية. فالزجاج يقول يجوز الكسر باعتبار أنه من تولي بعض القوم بعضا، جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك ما كان من باب الصناعة والعمل يكون مكسورا، مثل الخياطة والنجارة والدباغة ونحو ذلك. قال ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم. قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون بعضهم أولياء بعض. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم. فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فالله تعالى ليس له ولي من الذل، يعني ليس له ولي لحاجة وافتقار، هذا يكون في موالاة المخلوق للمخلوق. فالمخلوق يوالي المخلوق لحاجته إليه وافتقاره إليه، لرهبة أو لرغبة. أما الله عز وجل فيتخذ وليا من خلقه أو من عباده من أجل الولي نفسه، لنفع ذلك الولي ورفع ذلك الولي. نعم. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني عما سواه، فلم يتخذ وليا من الذل كما هو الحال في اتخاذ المخلوق للمخلوق، وإنما يتخذ وليا لأجل الولي نفسه، لرفع الولي ونفعه. قال: فالله تعالى ليس له ولي من الذل، بل لله العزة جميعا، خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولى لذله وحاجته إلى ولي ينصره. حتى الملوك، ملوك الدنيا، يتولون أناسا حتى ولو كان من رعيته، ما يتولاه إلا لرغبة أو لرهبة. نعم. حتى جنوده ونحو ذلك يطمع منهم في نصرته ونحو ذلك. طيب، نقف في هذا الموضوع.